الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب في تغيير الأسماء. المراد بذلك أن الأسماء التي تكون فيها مخالفة للحكم الشرعي فإنها تغير وتبدل بأسماء أخرى. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن داود ابن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. هذا الحديث رجاله ثقات، ولكن أكثر أهل العلم لم يثبتوا رواية لعبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء، ولذا قالوا الخبر منقطع. وقوله إنكم تدعون أي تنادون بأسمائكم وأسماء أبيكم، يعني أن الإنسان في يوم القيامة يقال له: يا فلان ابن فلان، فأحسنوا أسماءكم، يعني من أجل أن يكون هناك نداء حسن لكم بأسماء حسنة جميلة. وأسماءكم يعني أسماء الأبناء ومن تسمونه. قال أبو داود: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله أحب الأسماء يعني أفضلها وأرغب أن يسمى بها عند عبد الله وعبد الرحمن، لما في هذين الاسمين من عبودية الله عز وجل، ولأن أسماء لفظ الجلالة الله واسم الرحمن يختص بها رب العزة والجلال، بخلاف بقية الأسماء التي قد يكون فيها مشاركة. ومن ثم فضل هذان الاسمان على غيرهما من الأسماء. قال الإمام أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هذا الحديث مجهول الإسناد، فيه عقيل بن شبيب وهو مجهول، ولذا فلا يعول على هذا الخبر. وقوله هنا: تسموا بأسماء الأنبياء، أي بمن سمى الله جل وعلا من الأنبياء في كتابه. وقوله: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، تقدم تفسير ذلك. قوله: وأصدقها حارث وهمام، لأن هذا دليل على صفة من صفات الإنسان، فهو دائما يعمل ويكسب، وهكذا يوجد عنده هم وتتتابع عنده الهموم. وقوله: وأقبحها حرب ومرة، لما في الحرب من الآثار الشنيعة، ومرة قد يكون من المرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد،
والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، قال: هل معك تمر؟ قلت: نعم. قال: فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. هذا الحديث جيد الإسناد، صحيح، رجاله ثقات، وحماد بن سلمة على الصحيح ثقة، والخبر قد أخرجه الإمام مسلم. وقوله هنا عن أنس: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه، لأن والد أنس توفي فتزوج أبو طلحة أمه أم سليم. قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، يعني ولد عبد الله بن أبي طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة، أي كان يلبس عباءة تغطي بدنه. وقوله يهنأ بعيرا له، أي يطلي البعير، وذلك بصبغه بالقطران، ومن أجل ألا يكون هناك بعض الهوام التي تلتصق بجلد البعير من القعران ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك تمر؟ أي هل معك تمر، من أجل أنه يريد أن يذوق هذا الصبي من التمر. فقال: قلت: نعم، يعني معي تمر. قال: فناولته تمرات، أي أعطيته تمرات، فألقاهن في فيه، أي أنه قام بعلك هذه التمرات في فمه. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعطى الصبيان بعد علكها في الفم من قبل أفراد الناس، وذلك لأن هذا الخبر وما ماثله إنما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من البركة، ولذا لا نجد مثل هذا الفعل عن الصحابة، لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم. قال: فألقاهن في فمه، في فلاكهن، أي أنه قضمهن وقام بمضغهن، فلاكهن ثم فغر فاه، أي فتح فمه، والمراد بذلك فم الصبي عبد الله بن أبي طلحة. ثم قال: فأرجرهن إياه، أي أدخل التمرات التي قام بعلكها في فم ذلك الصبي، فجعل الصبي يتلمظ، أي يحرك لسانه ويديره في فمه من أجل أن يتذوق طعم التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، أي أنه إنما أظهر ذلك لما في الأنصار من محبة التمر. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقد بارك الله في عبد الله هذا، وكان من ذريته علماء مشهورون ومحدثون معروفون. وقوله في هذا الخبر: حب الأنصار التمر وسماه عبد الله، منها جواز تسمية فيه تسمية الصبي أول ما ولد، وفيه جعل صاحب المكانة والفضل هو الذي يسمي الصبي دون والدي الصبي، وفي هذا تحنيك الصبي، لكن المضغ إنما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كون الإنسان يمضغ هذا التمر معناه أنه يزكي نفسه، وأنه مبارك. ثم إذا نظرنا في سيرة الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم لم نجد أنهم يفعلون ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب في تغيير الاسم القبيح، أي إذا كان هناك اسم فيه قبح، إما لمخالفته الشرع، وإما لنفرة النفوس منه، وإما لأدائه لمعنى لا ترغبه النفوس، فإنه يستحب أن يغير ذلك الاسم. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. كانوا في الجاهلية يسمون باسم العصيان، فيقولون عاص والعاص وعاصية والعاصية، وذلك لأنهم يرون أن الطاعة للآخرين نقص في الإنسان، ولذا يثنون على من كان لا يطيع غيره وإنما يشتهر بالعصيان. ولما جاء الإسلام نفى هذا المعنى ورغب في السمع والطاعة لله ولرسوله ثم لأئمة الإسلام ولمن له ولاية، ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية لما فيه من إشعار باتصاف الإنسان بمعصية الله جل وعلا، والمؤمن مطلوب منه الطاعة. قال المؤلف: حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ممن يعرف بالتدليس ولم يصرح بالسماع هنا، ولكن الخبر قد ورد بطريق آخر عند الإمام مسلم. وقوله إن زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة من أبي سلمة، سألته ما سمي، يعني سألت محمد بن عمرو بن عطاء: ما سميت ابنتك؟ يعني وفي لفظ: ما سميت ابنتك؟ فقال: سميتها برة ومن البر. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، فإن المراد بذلك لا تثنوا على أنفسكم ثناء عاطرا، الله أعلم بأهل البر منكم. والبر اسم لكل فعل يرضي الله. فقال: ما نسميها؟ فقال: سموها زينب. وفي هذا تغيير الاسم. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة ابن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال: بل أنت زرعة. هذا الحديث حسن الإسناد، فيه بشير بن ميمون وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. وقوله هنا أن رجلا يقال له أصرم، أصرم مأخوذ من الصرام وهو قطع الشيء، قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه إلى زرعة، وذلك من الزرع لما في الزرع من البركة والرزق والنماء. وقوله هنا قال الإمام رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن يعني بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال أبو داود: شريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر. وقال أبو داود: وبلغني أن شريحا كسر باب تستر، وذلك أنه دخل من سرب. هذا الحديث حسن الإسناد، يزيد بن المقدام بن شريح صدوق. وقوله هنا أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدموا إليه وهم جماعة ووافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم وطاعتهم، قال: سمعهم، أي سمع القوم، ويكنونه، أي يكنون أبا شريح وهو هانئ بأبي الحكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا هانئا هذا، فقال: إن الله هو الحكم، فإنه له الحكم المطلق، فيحكم بالشرع، وكما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وكذلك هو يحكم بالأحكام القضائية التي لا تتخلف. وحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الكنية، وقال له: فلم تكن بأبي الحكم؟ فقال هانئ هذا: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني أن هذه هي العلة من كونهم يسمونه أبا الحكم. ما أحسن هذا، أي الفعل، وليس هذا استحسان لتلك التسمية. فقال: ما لك من الولد، أي من هم أولادك؟ فقال هانئ: لي شريح ومسلم وعبد الله، ثلاثة أولاد. فقال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، رعاية للأكبر. وفيه دلالة أن الأولى أن يكن الرجل بأكبر عياله. وهانئ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شريح، فإنه كان من العلماء الذين يرجع إليهم، وشارك في عدد من الفتوح كما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه. هذا حديث جيد الإسناد، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فيه جواز
أن يسأل الرجل غيره عن اسمه، ولا حرج في ذلك. فقال: حزن، أي اسم هذا الاسم. والأصل في الحزن هو الأرض الغليظة، وقد تكون المرتفعة التي يصعب الصعود إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل، لأن الحزن يعني الصعوبة. فأرشده إلى أن يغير اسمه إلى الاسم الآخر، ألا وهو اسم سهل، لما فيه من السهولة ولما فيه من ترك الغلظة والقساوة. فقال: لا، يعني لا أغير اسمي، فإن هذا الاسم قد تسميت به وعرفني الناس به وسماني به أبي. وعلل بتعليل آخر فقال: السهل يوطأ، أي أن الناس يسيرون عليه فيطؤونه بأقدامهم، ويمتهن، أي يهان، لكونه سهلا، وبالتالي يتمكن كل أحد منه. قال سعيد، يعني ابن المسيب: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه، أي بعد هذا الحديث وامتناع جد حزن عن تغيير اسمه، ظن أن هذا سيكون سببا لوجود الشدة والقساوة فيهم بسبب أنهم لم يغيروا هذا الاسم. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص لما فيه من مفهوم العصيان، وغير عزيز، قال بعضهم لأنه من أسماء الله، وغير عتلة، وذلك لما فيه من الشدة والغلظة، وغير اسم شيطان والحكم لأن الحكم لله، وغير اسم غراب لأنه من الطيور التي تقع على الجيف وينفر الناس منها، وغير أيضا اسم حباب لأنه من أسماء الشيطان، وغير اسم شهاب فسماه هشاما لأن الشهاب شعلة النار، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث لما فيه من التذكير بحرصه على أداء الأعمال، وأرضا تسمى عفرة سماها خضيرة لأن العفرة الأرض التي لا تنبت شيئا، والخضرة التي ينبت فيها النبات. وغير اسم شعب الضلالة فسماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة لما فيه من الحذر من اسم الزنا، وسمى بني مغوية بني رشدة لأن المطلوب هو الرشد. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. ثم قال: حدثنا أبو بكر، يعني ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا هشام بن القاسم، قال: أخبرنا أبو عقيل، أخبرنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق، قال: لقيت عمر بن الخطاب، فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، يعني أنه من أسماء الشيطان. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا النفيلي، قال: أخبرنا زهير، أخبرنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلم. وقوله لا تسمين، أي لا تطلق هذا الاسم، وهذا خطاب لكل من يصل إليه الخبر، لا تسمين غلامك، قد يراد به ولد الإنسان وقد يراد به مملوكه، لا تسمين غلامك يسارا، من السهولة واليسر، ولا رباحا من الربح ضد الخسارة، ولا نجيحا من الظفر، ولا أفلح من الفلاح وهو الفوز. فإنك تقول أثم هو، أي هل هنا هل أفلح موجود؟ فتقول لا، كأن الفلاح ليس بموجود. وأثم هنا أثم هو، أي أهناك المسمى بهذا الاسم؟ فيقول المجيب لا، أي ليس يسار موجود أو ليس رباح موجود. وبالتالي هذا يخالف التفاؤل الذي جاءت به الشريعة. ثم قال سمرة: هن أربع، يعني أربعة أسماء، فلا تزيدن علي بقياس غيرها عليها أو إلحاق غيرها بها. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. هذا الحديث قد أخرجه مسلم. وقد بين في الحديث السابق العلة في النهي عن التسمية بهذه الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله تعالى أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش: ولا أدري أذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. قال أبو داود: روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر بركة. هذا الخبر قد رواه الإمام مسلم. قال أبو داود: روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر بركة. هذا الخبر قد رواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف في آخر الخبر. وإسناد الإمام أبي داود حسن، فإن فيه أبا سفيان وهو صدوق. وقوله إن عشت يعني إن بقيت، وقوله إن شاء الله تعالى أنهى أمتي، أي سأمنع أمتي من التسمية بهذه الأسماء. وقال الأعمش: وهي نافع وأفلح وبركة. رواية أبي الزبير لم يذكر فيها بركة، وأعمش تشكك في ذكر نافع، ثم ذكر العلة في النهي عن التسمية بهذه الأسماء، فقال: فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا، وحينئذ ينفون معنى جميلا من النفع أو الفلاح أو البركة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال: أخنى اسم. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على روايته. ورواية شعيب التي ذكرها المؤلف هنا قد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه مسنده. وقوله أخنع أي أذل اسم وأقل مكانة وأوضعه. قوله أخنع اسم عند الله يوم القيامة، رجل تسمى بملك الأملاك، أي سمى نفسه بهذا الاسم. ملك الأملاك، جمع الأملاك جمع ملك كالملوك، وبالتالي هذا اللفظ قد يفهم منه أنه يشمل رب العزة والجلال، فهو ملك الملوك. ومثل هذا ما ذكره سفيان بقولهم شاه شاه، وهو تسمية أعجمية لملك الأملاك، وألحق بهذا كلمة قاضي القضاة. قال المؤلف: باب في الألقاب. اللقب اسم يشعر بالمدح والذم، وهي بخلاف الكنية التي تصدر بابن أو أبي. وقال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، إلا أنه قد انقلب اسم الصحابي على داود راوي الخبر، فقال فيه أبو جبيرة بن الضحاك، وصوابه الضحاك ابن أبي جبيرة. قوله: وفينا نزلت، أي في قومنا، ثم عرفهم بأنهم بني سلمة وهم من الأنصار، فقال: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بألقاب يكرهها، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لما في ذلك من تقليل شأن الآخرين واستذلالهم، ولما فيه من السخرية واللمز بهم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الهجرة، وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، أي يطلقون عليه هذه الأسماء من باب التعيير والاستنقاص له، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، بأحد الأسماء المشتهرة بينهم، فيقولون: مه، أي توقف واكفف عن هذا، مه يا رسول الله، أو لماذا تسميه بهذا الاسم، إنه يغضب من هذا الاسم، وذلك لأنه لا يقبله، وإنما أطلق عليه على جهة التعيير له. فأنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا الحديث فيه النهي عن إطلاق الألقاب على الآخرين، وعن مناداتهم بأسماء الألقاب التي لا يرضونها. ثم قال الإمام أبو داود: باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى بأبي تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. هذا الحديث في إسناده هشام بن سعد، وقد اختلف أهل العلم فيه، فضعفه طائفة، وقال آخرون: بل هو صدوق، حديثه من قبل الحسن، ولعل هذا أظهر. وقوله أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، كأن عمر كره التكني بهذه الكنية لما فيه من الإشعار بأن عيسى عليه السلام له أب. قال: وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكن بأبي عبد الله كأنه الأكبر؟ وحينئذ طلب منه أن يترك أن يتكنى بأبي عيسى، فقال المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أي بأبي عيسى. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنه أراد أن هذا من خصائصه، وإنا في جلجتنا أي في أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. فلم يزل يعني المغيرة بن شعبة يكنى بأبي عبد الله حتى هلك أي مات المغيرة. وفي هذا الحديث كراهة عمر للتكنية بأبي عيسى. قول المؤلف: باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني، أي هل يجوز ذلك وهل هو مستحب أو يمنع منه؟ قال المؤلف: حدثنا عمر بن عون قال أنبأنا حاء وأخبرنا مسدد ومحمد بن محبوب قال وأخبرنا أبو عوان عن أبي عثمان وسماه بن محبوب الجعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه الترمذي من وجه آخر وقال غريب من هذا الوجه، وقد روي مثله من حديث جماعة من الصحابة. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد ابن عثمان، وهو من الرواة البصريين، وقد روى عنه جماعة. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي بني. وفي هذا جواز أن يقول كبير السن أو المقام والمنزلة لمن كان عنده، خصوصا من يصغره، يا بني، وأنه لا حرج في ذلك. ومثله بقية الألفاظ التي تماثله، كما لو قال يا ابني يا ولدي ونحو ذلك من الألفاظ، لما في ذلك من التلطف في العبارة، كأنه قال أنت بمنزلة ولدي في الشفقة عليك. قال المؤلف: باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. أبو القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية أبو القاسم، وبالتالي خشي أن ينادى غيره بحضرته فيكون هذا من أسباب رده صلى الله عليه وسلم لمن نادى هذا الاسم. قال المؤلف: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر، وسالم بن أبي الجعد عن جابر، وسليمان اليشكري عن جابر، وابن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقوله تسموا باسمي أي لا بأس أن تتسموا باسم محمد ولا حرج عليكم في ذلك، ولا تكنوا بكنيتي أي لا تطلقوا هذه الكنية وهي كنية أبي القاسم على أنفسكم، وذلك لما فيه من التشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل هذا الحكم خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك، أو أنه عام يبقى إلى قيام الساعة كما قال الإمام الشافعي. وهذا خلاصة البحث في هذا الحديث. قال المؤلف: باب في من رأى ألا يجمع بينهما، أي من من العلماء الذين يختارون أنه لا يجمع لشخص واحد بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وبين كنيته أبي القاسم. قال المؤلف: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود: روى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة اختلف فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين، اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. هذا الخبر جيد الإسناد، وقوله من تسمى باسمي أي اسم محمد فلا يتكنى بكنيتي يعني أبا القاسم، فلا يجمع بين اسمه وكنيته، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي أي لا يجمع بينهما. وبهذا الحديث تمسك من نهى عن الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته. ثم ذكر المؤلف عددا من الأسانيد التي وردت في هذا الباب ليقوي تلك الرواية. قال المؤلف: باب في الرخصة في الجمع بينهما، أي بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ولم يقل أبو بكر، قلت قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح الإسناد. وقوله عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه لأنها من بني حنيفة. وقوله قال علي وابن أبي طالب رضي الله عنه: إن ولد لي من بعدك ولد، أي إن رزقني الله بولد بعد وفاتك، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ففيه جواز الجمع بين الاسم والكنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام مالك. قال المؤلف: حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ هذا الحديث مجهول الإسناد، في إسناده محمد بن عمران الحجبي وهو مجهول. قوله: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، يعني أنها جمعت بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، فذكر لي أنك تكره ذلك، أي أخبرني بعض الناس أنك تكره الجمع بين التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وإطلاق كنيته أبا القاسم. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ قال: ذلك على جهة الاستفهام الإنكاري، أي ما الذي أجاز أن يتسمى باسمي ومع ذلك حرم أن يتكنى بكنيتي؟ والخبر كما تقدم مجهول، فيه محمد بن عمران مجهول، وبالتالي لا يعول على هذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرفع الوباء عن الخلق أجمعين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.